السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم ذكرى المواليد السعيدة للمعصومين من أهل البيت، وعاد الله علينا وعليكم الذكرى ونحن وأنتم وعموم المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها على أحسن ما نأمل ونصبو. في الحديث الشريف: العلم نور يقذفه الله في قلب الخاصة من عباده. في حديث قدسي آخر: العلم نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. كلمة سمعتها من أحد مراجع الطائفة، وهو آية الله العظمى والمحدث الكبير صاحب كتاب كلمة التقوى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف في النجف الأشرف في منطقة الحنانة في بيته ظهيرة يوم حار من أيام تموز. كنت في معرض خدمته وطلبت منه نصيحة أستفيد منها في دنياي وآخرتي، فقال قدس سره بعد أن أبدأ تمانعا لفترة طويلة ثم رفع رأسه وقال: كلنا يعلم أن خير الكلام ما قل ودل. قال رحمة الله تعالى على نفسه الزكية: عليك بتهذيب النفس وتحصيل الدرس. ثم توقف. الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. لكل شيء في الحياة مقدماته، متى ما انتظمت هذه المقدمات استطاع الإنسان أن يقتنص النتائج. إذا تخلفت المقدمات أو ساء حالها أو لم يمكن الربط فيما بينها، النتيجة لن تكون مرضية، حيث أسس المناطق أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وهذا مر عليكم. العلم كثير من النصوص التي تحمل عنوان الحديث القدسي أو الأحاديث الصادرة عن آل بيت النبوة تشترك في أن العلم نور، وأن هذا النور يحتاج إلى وعاء، إلى مرآة ينعكس عليها، ينطبع عليها. هذه المرآة، هذا الوعاء، هو عبارة عن النفس التي تحركنا في جميع جوارحنا وتتحكم في كل مشاعرنا. أرباب الأدب، أرباب الحكمة، أصحاب المدارس المتفرقة، أقرب ما يقربون النفس من خلاله هي المرآة، وأنها عاكسة. هذه المرآة حيث أنها جسم يعرض عليها الشيء الكثير، الصورة المنتزعة منها عين الصورة المنتزعة من النفس بعد الانطباع. نعم، هنا متناهي، هنا لا متناهي، وإن كان مسبوقا بعدمه عليكم السلام، لكن بالنتيجة هنالك شيء. هذه المرآة أيها الأحبة، لو وضعناها في إحدى زوايا بيوتنا، مدرستنا، الذي يترتب عليه ما هو؟ أن نحافظ على صفائها حتى تتم الاستفادة منها، لكي لا يحصل نقض الغرض من وراء وضعها. هذه المرآة إذا أعطيناها من العناية القدر الكافي نستطيع أن نستفيد منها في ترتيب وضعنا، في التأمل فيما نحن فيه من خلال المرآة. القلب وهو أساس مكون هذا الجسم الذي يصحبنا في هذا العالم بطبيعة الحال، ونتقلب أساسا في أجواء العالم من خلاله، لأن العالم من حولنا وجود، وهذا الوجود مادي. كي نتحرك فيه لابد من قالب مادي ينسجم معه من حيث السمخية، بل هو منه وإليه بالنتيجة. عليكم السلام. النفس المتصرفة وهي عبارة عن قالب مثال لا يحس ولا يدرك بالحواس المادية، وإنما بتلك الإشراقات. المرآة إذا تراكم عليها الغبار هل نستفيد منها؟ أبدا. نكتة صغيرة سوداء ثم سوداء، ثم تحصل لها حالة من الاستحواذ على ترك المرآة إذا ما تركناها لأيام أو أسابيع. بقدر ما يمر من الليالي والأيام بقدر ما يسوء حالها، فلا نستفيد منها. النفس بقدر ما قربناها أيها الأحبة من خلال المرآة تبقى هي بمثابة مثال، ونحن نعرف أن المثال إذا ما ضرب قرب من جهة وبعد من جهات. النفس أهم في حكايتها للواقع. كلنا أيها الأحبة نأتي إلى معاهد العلم، وقضيتنا مربوطة بالله سبحانه وتعالى من جهة، شعور بالمسؤولية من جهة، رغبة في الترقي، طلب الكمال الإنساني أيضا هذا موجود. الانطلاق أيها الأحبة في بدايتها سهلة، لكن تعترض طالب العلم المحصل الكثير من العقبات، وبقدر ما يكون الطالب مجد بقدر ما تعترضه العقبات. وهذه ليست حالة عبثية، وإنما على قاعدة وإذا محصوا قلل ديانون، هي عبارة عن مجموعة من الحالات التي تعترض طالب العلم من أجل أن تدخل طالب العلم في حالة من الامتحان الحقيقي، إن تجاوزها فتحت له الأبواب. التذكير الأول، علينا أيها الأحبة أن لا ننسى لماذا خرجنا من بلادنا. علينا أن نستحضر هذه الحالة أيها الأحبة، لماذا خلفنا الأهل والمال والأصدقاء وتراب الوطن الذي تشكلنا من عناصره وما إلى، وجئنا إلى حاضرة العلم الكبرى في هذا الزمن وهي قم المقدسة. لماذا؟ إذا استحضرنا هذه الحالة وأوجدنا لها حال وأوجدنا لها صورة مقربة في الذهن أعطتنا دافعا. إذا انسلخت هذه الصورة عن ذهنيتنا تباطأنا في حركتنا في تحصيل الملكات. هذه الحالة تحتاج إلى مساعدة. المساعدة منوطة بمن تقدمنا. في الزمن السابق أيها الإخوة أيها الأحبة، ما كانوا يقبلون لطالب العلم أن يدخل أروقة الحوزة العلمية حتى يرتبط بشيخ يأخذ بيده، ثم بعد ذلك يطلقونه في أجوائها. البعض يتصور أن الصراعات الفكرية والتقليدية والنمطية والجهوية هي وليدة اليوم، وليدة الساعة، وليدة في أحسن التقادير عقود يسيرة. لا أبدا، هذه الحالة كانت موجودة واشتد أوارها بعد ثورة 20 في العراق، وتكاد ويكاد الإنسان يصل إلى نتيجة أن ضربا من الانقسام حصل في تلك المرحلة، تيار متشدد وتيار منفتح، وكانت بينهم الكثير من الجدليات. لكن لنسأل النتيجة ما هي؟ الاختلاف أمر طبيعي ومحبوب ومقبول وأرضية صالحة وصافية إذا ما وضعناه في حدوده، وإذا ما تركناه مجنحا يأخذ المساحات يمينا وشمالا، وقتها ينقلب الاختلاف من حالة صحية في وسطنا إلى حالة مرضية. وهذا مع شديد الأسف ما نعيشه ونشاهده هنا وفي المواطن الأخرى، يعني ليس بدعا. وجود الشيخ أو المتقدم علميا علي، أقول للمتقدمين للمنتسبين عن قرب إلى الحوزة أو من قريب إلى الحوزة، من يتقدمنا بالعلم والحضور ويكون من الأتقياء الورعين الجادين في تحصيلهم، هذه نعمة لابد وأن نشكر هذه النعمة. شكرها لا لأن نتقلب في الألفاظ لنسوق المعاني، وإنما نوجد حالة من الفعلية في الواقع الخارجي تدلل على أننا نؤدي الشكر. شكر العامة من الناس بالكثير لا يتعدى ما يصدر عن لسان الإنسان، لكن الشكر من طالب العلم ينبغي أن يكون مطابقا لما هو في الواقع. عن الصادق من آل محمد عليه الصلاة والسلام، يقول في حديث شريف: من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. هذا الحديث لنا، هذه الرسالة لنا، عبرت القرون ووصلت. كيف نفتحها؟ كيف نتعاطاها؟ الأهم من الفتح كيف نتعاطى. من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. إذا كنا فعلا نريد أن نستمر في مسيرتنا التحصيلية، علينا أن نستحضر هذا الحديث. احترام الأستاذ، تقدير الأستاذ، واحد من أهم أسرار البركة في تحصيل العلم. في الزمن السابق كانوا يتسابقون على تقديم أحذية الأساتذة عند الطلبة فيما بينهم، ويرون في ذلك قرب إلى الله سبحانه وتعالى وتجسيدا لمنطوق هذا الحديث الشريف. وأهم من ذلك ترويض لهذه النفس ألا تجمح. الإخلاص أيها الأحبة أمر مهم، لا بد وأن يصاحب أعمالنا منذ البداية إلى النهاية، ونحن في دائرة تهيئ لنا جميع الأشياء المساعدة على تحصيل هذا المفهوم المقدس، الإخلاص في العمل. من ينتظرنا لا ينتظرنا على أساس ما تحصلنا عليه من العلوم، تخطينا المقدمات وبتنا في السطوح، تجاوزناها، دخلنا البحوث الخارج. هم لا يطلبون منا هذا بقدر ما يطلبون منا النفس المصفات، بقدر ما نحمل من التقوى والورع، بقدر ما نكون حريصين على أن نخرج منهم بحال ونعود إليهم بحال آخر، وإن كنا في حال حسن، لأن الجميع من بيوتات طيبة إن شاء الله تعالى، عاشوا التربية والرعاية والعبادة وما إلى. لكن أيضا المأمول أن يعود الإنسان إليهم في شكل آخر. سيد الإمام قدس سره على أنه من أئمة الكمال والواصلين وأئمة السير والسلوك والعرفان في أبعاده الثلاثة، النظري والعبادي والعملي. إلا أن من صحب الإمام في حياته وتلمذ على يديه يقول عندما انصرف الإمام من الحج عاد إلينا إنسانا آخر كأننا لم نتعرف عليه من قبل. ليش؟ لأن العرفان العبادي تجلى في جميع المواطن التي كان يتنقل فيما بينها، كان للميقات أثر، كان للحرم أثر، كان للمشاعر أثر، كان للشعيرة بما هي شعيرة أثر. من عاشوه عن قرب يقولون كأننا لم نتعرف عليه من قبل. هنا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى امتن علينا بمنة بنعمة عظيمة جدا جدا، ألا وهي الفراغ. الفراغ، الفراغ هو عبارة عن يوم بكامله ثم نودعه لنستلم يوما آخرا. هذا الفراغ يحتاج إلى حشو، يحتاج إلى تقطيع. فراغ طالب العلم الطبيعي متى؟ يفترض أن يكون في آخر الليل. يشغله بماذا؟ يفترض أن يكون بأفضل الأعمال، الصلاة. الله سبحانه وتعالى ينتظرنا في السحر إذا اشتبكت النجوم. قضية أنقلها عن أستاذ الشيخ المكارم آية الله العظمى حفظه الله تعالى في أحد دروسه، يقول أنا لا أدعوكم إلى صلاة الليل بقدر ما أدعوكم إلى دقائق من التأمل في السحر. شكد جميل. من باب الفضول كنا نسأل وقتها، يعني كان يمكن، هي ليست مانعة جمع كما يقولون، أو جمعتها يعني لصلاة الليل والتأمل. اسمعوا ما الذي قال هذا الأستاذ المربي الكبير. قال صلاة الليل أنا جازم بأنكم تأتون بها، أما لحظات التأمل ففي نفسي منها تأمل. جميل. أيها الأحبة، في هذه المدرسة، قبل هذه المدرسة كانت المهدية مجمع طلبة العلم، كانت الحالة أيها الأحبة تماما خلاف ما هي عليه اليوم في جانبها المادي. الحرب الثمان سنوات وما أدراكم، انقطاع الكهرباء، الغاز لم يكن موجودا، الماء غير صالح للشرب، الشهرية لا تؤمن أدنى ما يمكن أن يؤمن، الاتصال بالبلد غير ممكن، وأشياء كثيرة كانت تضغط على طالب العلم في جانبه المادي. في الجانب الآخر أيضا هنالك ضغوط كثيرة، عدم القدرة على التواصل المباشر مع الأهل ومعرفة الأخبار. طبعا هذا فيه جنبتان، جنبة حسنة أن يطلع الإنسان على الأوضاع عن قرب عن كثب، ولكن أيضا فيه حالة سلبية أخرى. من أين تنشأ؟ أن الإنسان بقدر ما يتلقى من الأخبار بقدر ما تحصل لديه حالة من الانشغال وصارف عن المراد الأول الذي أشرت إليه بادئ ذبيب. قضية تنقل عن الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات، ولا أظن أحدا منكم ليس لديه هذا الكتاب، كانت وصية العلماء في الزمن السابق أن يكون طالب العلم في مكتبته كتاب جامع السعادة. هذا الشيخ وفق لأن يهاجر إلى النجف، هاجر إلى النجف بقي فيه 15 عاما، كانت تأتيه الرسائل من أهله في ذلك الزمن، كان القرن 13، كانت تأتيه الرسائل يضعها تحت فراشه منامه، لا يفتحها، يقال له افتح الرسائل، يقول أخشى أن تحدث لي مشكلة، هذه المشكلة تلزمني الرجوع إلى مسقط رأسي، خلوني أنا مشغول اليوم بالعلم. لما هم بالرجوع إلى كاشان مسقط رأسه جمع الأوراق التي تأتيه ويجعلها تحت، ووجد واحدة من هذه الرسائل تحمل خبر وفاة والدته. هل نحن اليوم مع هذه التقنية الحديثة أيها الأحبة على علاقة ممنهجة موجهة؟ سؤال بسيط، هل نحن أيها الأحبة نستفيد من هذه التقنية الحديثة أم هي التي تستفيد وتستقطع منا؟ في الحوزة توجهات، ليس من حقنا أن نحكم على أن هذا في المسار الصحيح والآخر في المسار الخطأ ونسقط ذلك على المشهد بكامله، وإنما على الإنسان أن يكون بصيرا في أي مسير يسير، عليه أن يكون بصير، وفي بصيرته عليه أن يكون متعاملا مع جهة واحدة، صانع وجها يكفيك سائر الوجوه. لا تقول أنا والله أصير مع سماحة الشيخ أخاف سماحة الشيخ الثاني يأخذ من عندي موقف، لا أنا أخذ موقف من سماحة الشيخ أشوف هذا الموقف هل هو موقف مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم مرفوض. إذا كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى كفاني عناء الطرف الآخر الذي أتهيبه، هل يقبل أو لا يقبل، يحدث مشكلة أو يحجم، لا تكون المصانعة مع الوجه الواحد الذي ميزانه حق، ميزانه عدل، ميزانه استقامة. أغلى ما بأيديكم من رأس المال اليوم هو عبارة عن الوقت، الوقت مهم، عن الإمام علي عليه السلام الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، بصمة الليالي والأيام علينا واضحة، بصمتنا على الليالي والأيام ما هي؟ ها هنا بيت القصيد. سبقكم كثير من الطلبة استقروا في قم عقود لا سنوات، ولكنهم خرجوا خالي الوفاض. ليش؟ لأن الأمور تلبست عليهم، قدموا المهم على الأهم، وقدموا غير المهم على المهم. هنالك شيء أيها الأحبة، في قم أكثر من قام وقام بمقدورها أن تأخذ بأيدينا إلى الطريق المستقيم، وهي عبارة عن هؤلاء الرجال الذين هذبوا أنفسهم وبنوا معارفهم على أساس من المعادلة. أضرب على نحو المثال ليس إلا، مثلا الشيخ إلهي آية الله، هذا الرجل المقدس إلهي، لماذا لا تكون لنا علاقة مع أمثال هؤلاء؟ الشيخ حسن زاد آملي، الشيخ إبراهيم الجناتي وغيرهم كثير، ومن سأل لن يضيع الطريق، من سأل لن يضيع الطريق. أقل التقادير تكون لنا علاقة من هذا النوع. كلنا هنا ضيوف على من؟ على كريمة آل محمد. صلوات الله وسلامه عليها، كريمة آل محمد. كريمة، الكريم هو الذي يعطي ولا يسأل، هذا الكريم. مضافة لمن؟ لمن أضيفت صلوات الله وسلامه عليها إلى من هم أكرم من عرفه الوجود، هذا البيت. هذه الإضافة تعطيها شيء من الرمزية. الكريم ليس فقط في حدود مفردة من مفردات الكرم، وإنما يفترض أن يكون في جميع المفردات. في المادة سخي في العطاء، في المعنويات لا يبخل في أن يفيض. وهذه السيدة الجليلة صلى الله وسلامه عليها إنما صح هذا اللقب عليها لأنه منتزع من واقعها في حياتها وبعد مماتها. أصلا لولاها صلوات الله وسلامه عليها لما استقر قرار للعلماء المترددين عليها. أصلا لم يكن علماء إلا لما كانت. هذه السيدة الجليلة مع شديد الأسف في فترات الإنسان ينشغل عنها. في الفترة التي كنا فيها كان السيد المرجع المرعشي رحمة الله تعالى عليه يقيم الصلاة في الصحن الخارجي ليلا وفي الداخل ظهرا، وكان معقد علماء قم في تلك الصلاة، يعني تواجه العشرات من المجتهدين، العشرات من السالكين، العشرات من الأساتذة المتقدمين، حيث رميت ببصرك وقعت على قامة من القامات. الدروس كانت هناك دروس مفتوحة، لم تكن في غرف. لشدة الازدحام تجد أن هذه الحلقة وضع يعني رفدت ظهورها بظهور الحلقة الثانية، والكل منصهر في دائرته على أن الأصوات تعلو إلى ما شاء الله. لكن صدقوني كان الإنسان في ضمن تلك الدوائر يعيش حالة خاصة، يقول لي أحد الإخوان: كيف تفهمون على بعضكم وأنتم كأنكم في مجلس عزاء لنساء؟ هذا يصارخ هنا، هذا يتكلم هنا، هذا يتحدث هنا. قلت له: عندما توفق للحج وتقف لرمي الجمرات، أنت تقذف حصى بين عشرات الآلاف من الحصي وتستطيع أن تشخص. لماذا؟ لأنك مشغول عن تلك العشرات الآلاف من الحصي بحصاة واحدة. هنا أيضا، تفضلوا شيخنا، تفضلوا شيخنا، هنا أيضا أيها الأحبة، الملاك عينه. إذا انشغلنا للقضية التي بأيدينا، حرصنا على تحصيلها، نصل، وإلا لا نصل. أنا حتى لا أطيل عليكم وأترك لكم المجال إذا كان ثمة أسئلة، أقول: صلوا الحاضر بالماضي، في الماضي دروس وعبر، أما اليوم حركة وتحصيل. مدوا الجسور، استنطقوا الماضي. إذا جلستم عند أناس تقدموكم بعقود، خذوا من تجاربهم حتى لا تقعوا فيما هم تجاوزوا، لأن من تقدموا وقع، الكثير منهم وقع. قل له: كيف تخطيت تلك القضية ووصلت إلى ما وصلت إليه؟ صاحب الميزان رحمة الله تعالى عليه قدم امتحانا لأستاذه في النجف في الكفاية وأخفق، ثم قدم امتحانا وأخفق، وكلنا يعرف كم هي الذهنية التي يحملها هذا الرجل. فعقد عزمه على أن يغادر النجف ويتوجه إلى مسقط رأسه في تبريز، وفعلا صادف مجيء السيد علي القاضي طبطبائي، وهو ركن من الأركان في العرفان بطبيعة الحال. فرأى السيد محمد حسين يحرك مسحة في حقل، فقال له: محمد حسين؟ قال: بلى سيدي، أنا محمد حسين. قال: ليس مكانك هنا، وإنما مكانك في النجف. رجع إلى النجف، ارتبط بالسيد القاضي، أصبح قبلة أنظار المحققين في الحوزات العلمية وفي خارجها، علماء الغرب عندما وصلتهم نظرياته وإبداعاته. كتب حاشيته على الكفاية على أنها مختصرة، إلا أنها من أدق الحواشي، لأنها مشبعة بالشفرة الفلسفية. كتاب يمتحن فيه لمرتين ويخفق، ثم يكتب فيه واحدة من أفضل الحواشي على كتاب الكفاية. أليس في هذا درس وعبرة؟ أننا مهما أخفقنا علينا أن لا نتوقف، وإنما نبحث عن الحلول والمخارج. إذا أخفقنا علينا أن لا نعيش حالة من اللوم والجلد لأنفسنا. لديكم باب أيها الأحبة لا تغلقوه وهو مفتوح، وهو باب هذه السيدة الكريمة. اكثروا طرق هذا الباب، تعلقوا بهذه السيدة، هي كفيلة بأن تأخذ بأيديكم، هي كفيلة بأن تعبد لكم الطريق، هي كفيلة بأن تميط عنكم الأذى، هي كفيلة، هي كفيلة، هي كفيلة. لكن علينا أن نقترب منها، أن نعيشها، أن نعطيها شيئا من وقتنا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. يعني ربما تمر الساعات عليكم وتقطع ولا تشعرون بقيمتي، ربما أقول، وحسن الظن فيكم كبير، لكن الإنسان الآن يقرأ، نحن نقرأ، أنا أقرأ اليوم عندما أخرج من البيت إلى حرم السيدة الجليلة المعصوم أقول لو أن الأيام تعود لن تعود لن تعود. علينا استفيد منها، شباب في ريعان الشباب، قوة فتوة نشاط حضور استعداد، وإن شاء الله مسؤولية. سبحان الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الخير والتوفيق والعلم والتهذيب، وأن ينفع بكم البلاد والعباد إن شاء الله في المستقبل من الأيام. عذري واعتذاري. شكري لأخي الشيخ عبد الله ولكم جميعا. إذا حد عنده شيء أنا بالخدمة. سيدي أيها الجرح المصاب، الصراط الذي عليه نسير. تفضل.